الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين وأما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه من القبول. كان كلامنا في التنبيه الخامس من تنبيهات مبحث الإجازة وقد عقده الشيخ الأعظم قدس سره ببيان مسألة أن إجازة وإمضاء المالك الأصيل لأصل المعاملة الفضولية هل تعني إجازة للقبض والإقبار الحاصلين من الفضولي أم لا تعني ذلك؟ فإذا قال مالك المال أجزت البيع فهل أن إجازة البيع عليكم السلام فهل أن إجازة البيع تدل بنحو من الدلالات على إجازة وإمضاء قبض الثمن وإقباض المثمن أم لا دلالة على ذلك؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن إجازة البيع لا تدل على شيء من ذلك إذ لا عينية في البيع كي تدل إجازة العقد الفضولي على إجازة القبض والإقباض بالمطابقة كما لا استلزام في البين كي تدل بالدلالة الالتزامية. هذا ما ذكره قدس سره أولا. ثم أن هذه المسألة تمر عبر عدة حالات وصور. الحالة الأولى أن المالك الأصيل لو أجاز وأمضى أصل المعاملة كما أمضى القبض عليكم السلام عليكم السلام كما أمضى القبض والإقباض أيضا فأجاز كلا الأمرين إما صريحا بأن قال أجزت البيع والقبض والإقباض وإما فهم بقرينة من القرائن إمضاء القبض والإقباض من إمضائه أصل البيع فحينئذ في هذه الصورة أفاد قدس سره بأن الإجازة تكون ممضاة ومؤثرة مطلقة بالنسبة لأصل البيع وكذلك بالنسبة للقبض والإقباض وهذا ما قررناه، أي قررنا وجه ذلك في الدرس الماضي. ثم استدرك قدس سره وهو ما زال في الحالة الأولى للمسألة بقوله لكن ما ذكرنا، وحاصله أن ما ذكرناه في البحث السابق من أن المالك الأصيل بإمكانه أن يجيز ويمضي قبض الثمن الحاصل من قبل الفضولي، هذا الذي ذكرناه إنما يتم في فرض ما لو كان الثمن شخصيا معينا وعينا خارجية، كما لو قال بعت هذا الكتاب بهذه الفئة مشيرا إلى فئة ألف دينار، ففي هذا الفرض يتم ما ذكرنا في البحث السابق. وأما لو كان الثمن كليا في ذمة المشتري وفي الخارج، كما لو قال بعت هذا الكتاب بمئة دينار أي كلي المئة، كلي المئة ثابت في ذمة المشتري، وفي الخارج قام المشتري ودفع إلى الفضولي فئة مئة دينار بعنوان الوفاء لما في ذمته، بعنوان تسديد ما في ذمته، بعنوان تفريغ ذمته، وقبض الفضولي هذه الفئة في الخارج. ففي هذا الفرض، أعني فرض ما لو كان الثمن كليا في الذمة، فقد أفاد قدس سره بأن كون إجازة المالك لأصل المعاملة مصححة لهذا النحو من القبض مشكل، باعتبار أن أدلة صحة العقد الفضولي موردها نفس عقد الفضولي الذي هو من الإنشائيات دون القبض الذي هو فعل خارجي، فأدلة صحة الفضولي لا تشمل الإنشاء والقبض معا، فإن إجازة المالك لعقد الفضولي لا تقتضي إلا استناد العقد إليه، لا تقتضي إلا استناد العقد إليه، أما تطبيق الكل خارجا وتشخصه في فرد من الأفراد من أفراده فهو خارج عن مقتضى الإجازة، فالمانع إثباتي أي لا دليل على ذلك، وليس المانع ثبوتيا بحيث يمنع عنه العقل. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن القبض كي يكون مبرئا للذمة لا بد أن يكون صحيحا، والقبض الصحيح متمثل في قبض المالك أو الوكيل أو الولي دون قبض الفضولي، فلذا لا دليل على كون هذه الإجازة مصححة ومؤثرة في تصحيح هذا النحو من القبض. فلذا قال إثبات ذلك لا يخلو عن صعوبة. فتحصل في الحالة الأولى لمسألتنا أن المالك الأصيل لو أمضى كلا الأمرين، أعني نفس العقد والقبض والإقبال، إما صريحا أو ضمنا بقرينة، كانت الإجازة ممضاة ومؤثرة ومصححة، إلا إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فإثبات ذلك بالدليل مشكل. قال رحمه الله: لكن ما ذكرنا استدراك على ما ذكره في الدرس الماضي عندما قال مضت الإجازة، يعني هذا استدراك على قوله عندما قال ولو أجازهما، لأنه من ولو أجازهما ابتدأنا بالحالة الأولى من حالات هذه المسألة، لو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، ماذا قال؟ مضت الإجازة، يعني كانت الإجازة ممضاة مؤثرة. وعلل لماذا، ثم إجا استدرك قال لكن ما ذكرنا، يعني تأثير الإجازة وأن الإجازة مصححة للقبض، لقبض الثمن متى؟ قال لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين الشخصي. وأما قبض الكلي الثمن إذا كان كليا في الذمة، وإجا الباء الفضولي قبض هذا الثمن الكلي من خلال تشخيص الفضولي، من خلال تشخيص المشتري ذلك الكلية خارجا في ضمن فرد. وأما قبض الكلي وتشخص الكلي وتعين الكلي به أي بالقابض، قال وأما قبض الكلي وتشخصه بهذا القبض فوقوعه، هذا فوقوعه جواب الشرط. وأما فوقوعه هذا مبتدا يحتاج خبر، خبر في آخر السطر يحتاجه، فوقوع هذا القبض من الفضولي على وجه تصححه إجازة المالك الأصيل، إجازة المن لأصل المعاملة على وجه تصححه الإجازة، قال يحتاج خبر فوقوعه، يحتاج إلى دليل معمم المن لحكم عقد الفضولي، يعمم المن لمثل القبض والإقباض. زين، أهكذا دليل لا يوجد لدينا؟ قال وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو
عن أو لا يخلو من صعوبة ووجهنا وبينا وجه ذلك باعتبار أن أدلة صحة العقد الفضولي ما موردها؟ موردها نفس عقد الفضولي اللي هو من الإنشاءات دون القبض اللي هو فعل خارجي. فأدلة صحة الفضولي لا تشمل هم الإنشاء وهم القبض معا إلى آخر ما وجهناه وما ذكرناه في البحث. وعن المختلفين ثم ذكر قدس سره كلام العلامة رحمه الله من المختلف، وهذا منه من الشيخ الأعظم إقامة شاهد على أصل المطلب في التنبيه الخامس. شنو كان أصل المطلب؟ على أصل المطلب في التنبيه الخامس، وأن إجازة المالك عقد الفضولي لا تعني ولا تستلزم إجازة القبض والإقباض الصادرين من الفضولي. الشاهد على ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في كتابه مختلف الشيعة. نقل العلامة قول شيخ الطائفة قدس سره في مسألة أن المالك الأصيل لو أجاز بيع الغاصب، أعني الفضولي، فحينئذ لا يحق، هكذا أفتى شيخ الطائفة، لا يحق للمالك الأصيل أن يلزم المشتري بدفع الثمن إليه ثانيا، فلا يحق للمالك الأصيل أن يطالب المشتري بدفع الثمن، فلا يلزم المشتري أن يدفع الثمن ثانيا إلى المالك. هو سابقا دافع الثمن لمن؟ للغاصب، للفضولي. وإنما يرجع المالك بالثمن على نفس الغاصب، وإنما يرجع المالك بالثمن على نفس الغاصب، ولا يحق له أن يطالب المشتري بالثمن. وهذا الكلام من الشيخ الطوسي معناه أن إجازة نفس العقد مستلزمة لإجازة وإمضاء قبض الثمن أيضا. هكذا ذكر الشيخ الطوسي قدس سره. إلا أن العلامة سلحت الآن ما يصبح شاهد على ما ذكرنا، كلام شيخ الطائفة لا يصبح شاهدا، لأنه معنى كلام الشيخ ماذا؟ أن إمضاء نفس العقد لا يستلزم إمضاء القبض. لذلك قال له أيها المالك ما يحق لك أن شنو؟ أن تطالب المشتري بمن؟ بالثمن. لا، وإنما أنت أجزت العقد، فروح على نفس الغاصب وأخذ منه الثمن. إلا أن العلامة رحمه الله رد وأجاب على ما أفاده شيخ الطائفة بأن إجازة نفس العقد لا تستلزم إمضاء القبض ولا ملازمة بينهما، فلذا يحق للمالك الأصيل الذي أمضى نفس العقد فقط، يحق له أن يطالب المشتري أن يطالب المشتري بالثمن. هذا الذي أفاده العلامة رحمه الله شاهد، هذا الذي أفاده العلامة شاهد على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من أن إمضاء المالك أصل العقد الفضولي لا يستلزم إمضاء القبض والإقباض. قال رحمه الله عن المختلف العلامة في كتابه مختلف الشيعة أنه حكى، أي العلامة حكى عن الشيخ الطوسي أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب يعني بيع الفضولي لم يطالب منه المالك الأصيل، ما لحق أن يطالب المشتري بالثمن، وإنما يرجع بالثمن على نفس الغاصب. هذا كلام منه، كلام شيخ الطائفة، وهذا لا يصلح شاهدا على مطلبنا. ثم منه تبدأ أجواء الشاهد. ثم ضعفه، أي ضعف العلامة هذا الذي أفاده شيخ الطائفة، ضعفه بمن؟ بعدم استلزام إجازة العقد لمن؟ لإجازة القبض. هذا الذي أفاد العلامة يصلح شاهدا على ما ذكرناه أولا في التنبيه الخامس. وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد، الحالة الثانية من حالات مسألتنا، الحالة الثانية أن المالك الأصيل لو أمضى أصل المعاملة قائلا أجزت البيعة، وأما بالنسبة للقبض والإقباض فقد سكت عنهما ولم يذكر فيهما شيئا إثباتا أو نفيا، يعني إمضاء أو ردا، يعني إمضاء ماكو، المهم لم يمضي صريحا ماذا؟ قبض الثمن وإقباض المثمن، ولم يذكر شيئا فيهما إثباتا ونفيا، وكانت إجازة المالك أصل المعاملة بدون إمضاء القبض كانت لغوا وعبثا كما في بيع الصرف أو السلم، حيث أن القبض أو التقابض في المجلس شرط صحتهما، شرط صحتهما، فلو أن المالك أمضى بيع الصرف أو بيع السلم ولم يتعرض للقبض ولم يتعرض للقبض والتقابض، فحينئذ لو لم تستلزم إجازة البيع إجازة الفضول للقبض في المجلس، يعني إجازة البيع لو لم تستلزم إجازة الفضول للقبض في المجلس بعد التفرق عن المجلس لكانت إجازة البيع لغوا. ليش لغوا؟ لفقد شرطه وهو القبض في المجلس المفروض أنه سكت عنه، المفروض أنه سكت عنه، وعدم إمكان تداركه لتفرق المتعاقدان أو لتفرق المتعاقدين. إمو هاي صارت بعد التفرق من المجلس. فلو لم تستلزم إجازة البيع، الإجازة البيع من صادرة؟ صادرة من المالكي. هاي إذا ما استلزمت إجازة الفضولي للقبض في المجلس بعد التفرق عن المجلس، لكانت إجازة البيع بيع الصرف وبيع السلم ماذا؟ لغو، لفقد شرطه وهو القبض في المجلس وعدم إمكان تداركه. ليش؟ لتفرق المتعاقدين. ففي هذه الصورة، ففي هذه الحالة، بموجب دلالة الاقتضاء وصونا لهذه الإجازة الصادرة من المالكي، وهنا أكو إجازة صادرة من المالكي لأصل المعاملة، لأصل العقد الفضولي، وصونا لهذه الإجازة عن اللغوية، لا بد من القول بأن إمضاء العقد إمضاء للقبض أيضا. هذه هي الحالة الثانية من حالات مسألتنا، وموردها بيع الصرف والسلم مما يكون القبض أو التقابض في المجلس شرطا في صحتها. قال رحمه الله: على أي حال، فلو كانت إجازة العقد الفضولي من قبل المالك دون القبض، وأما القابض فسكت عنه المالك إثباتا ونفيا، لو كانت إجازة العقد لغوا كما في بيع الصرف وبيع السلام بعد شوكت، بعد ما قبض الفضولي في المجلس وتفرق المتعاقدان، أي وبعد والتفرق يعني بعد قبض الفضولي وبعد تفرق المتعاقدين، قال: إذا كانت إجازة العقد هكذا لغوا، كانت إجازة العقد إجازة للقبض أيضا بحكم دلالة الاقتضاء، أي صونا للإجازة اللي صدرت من المالك اللي أجاز ماذا؟ أصل العقيل، أصل المعاملة، صونا لتلك الإجازة عن اللغوية. ولو قال: الحالة الثالثة من حالات المسألة، لو أن المالك الأصيل أجاز أصل المعاملة فقط، وأما القبض فقد رده صريحا، هاي حالة أخرى، حالة ثالثة، العقد أجاز بس القبض سوى، رده صريحا بأن قال: أجزت العقد دون القبض، العقد اللي وقع بين الفضولي والمشتري الأصلي أنا انطيت إمضاء بس هذا القبض لم أكن راضيا به دون القبض. فهل العقد يبطل رأسا، أم أن العقد يصح ولكن رد القبض يقع لاغيا؟ علامة استفهام. وجهان في هذه الصورة: الوجه الأول بطلان العقد حينئذ رأسا، وهذا الوجه ناشئ من لغوية الإجازة بعد أن كان القبض ركنا في بيع الصرف والسلم، بعد أن كان القبض ركنا في بيع الصرف ونحوه، فيبطل كل من العقد والقبض، إذ لا معنى إذ لا معنى لإجازة بيع الصرف المجرد عن القبض الصحيح، فتفسد المعاملة حينئذ. الوجه الآخر أن العقد يصح ولكن يلغو رد القبض، وهذا الوجه ناشئ من أن إجازة العقد مصححة للقبض ولا أثر لرد القبض بعدها، أي بعد إجازة العقد، لأن إجازة العقد تستلزم إجازة القابض الملازم، القبض الملازم للعقد، وعليه فلا معنى لرد القابض بعد إمضائه وإجازته، لا معنى لرد القبض بعد إمضاء القبض. الإمضاء مين حصلنا؟ من إمضاء العقد. وقلنا وذلك لأن إمضاء العقد يستلزم إمضاء القبض الملازم للعقد، وعليه فلا معنى لرد القابض بعد إمضائه، وعندها فيقع العقد صحيحا ولكن يلغو، يعني يقع لاغيا ولكن يلغو رد القبض. قال رحمه الله: ولو قال، هذا يتفرع على التلازم، يتفرع، ولو قال يتفرع على منه، على التلازم بين إمضاء البيع وبين إمضاء القبض. قال: ولو قال منه المالك الأصيل أجزت العقد، فهو أصل العقد أجازه، لكن ماذا؟ رد القبض، قال دون القبض. يقول الشيخ رحمه الله: ففي هذه الحالة، ففي بطلان العقد رأسا، وعرفنا وجهه من أين ناشئ، أو بطلان رد القبض، أو بطلان رد القبض عبارة أخرى عن شنو؟ عن صحة القبض. بطلان رد القبض عبارة أخرى عن منه؟ عن صحة القبض. بل ففي بطلان العقد رأسا، أو بطلان رد القبض، يعني أو أن العقد يقع صحيحا ولكن رد القبض شنو؟ يقع لاغيا. قال: ففي ذلك وجهان، الوجه الأول بطلان العقد رأسا، والوجه الآخر يصح العقد ويلغو رد القبض. وذكرنا أن الوجهين ناشئان من وجهين في المسألة. هذا كله ما يتعلق بالتنبيه الخامس من تنبيهات مبحث الإجازة. التنبيه السادس يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.